الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. والثانية كالغنى والقدوسية والسبوحية. والثانية أي والصفات الثانية وهي الصفات السلبية. وقد تقدم أن المراد من السلب سلب النقص، وإذا سلب النقص كان كمالا، فلا يراد أن هناك صفة من الصفات الإلهية هي نفي ولا شيئية وثالثة، بل لما تقدم أن الصفات هي التجليات الإلهية، هي الظهورات الإلهية، فلا يعقل أن يراد من الصفات السلب والعدم، لأن التجلي والظهور لا يكون عدما، لكن بمعنى أننا إذا نظرنا إليه بما له من الصفات الذاتية والفعلية وجدناها صفات إيجابية ثبوتية، وإذا نظرنا إلى عالم الإنسان بما فيه من النقص والقصور سلبنا ذلك النقص عنه تعالى، سمي هذا بالصفات السلبية، فهو من نقص للالتفات إلى صفة ثبوتية في الحق. فحينما ننظر إلى الكائنات إلى الممكنات فنراها بقصورها المهوي، فنقول وجود الوجود لا يكون ناقصا كنقص حدي ونقص مكاني ونقص زماني، هذه كلها قيود وقصور. فإذا نفذ ما هو من شأن الممكنات، يعني ما هو من شأن قصور الممكنات. فإذا قلنا أنه ليس بجوهر، الجوهر ما هي؟ إذا وجدت في الخارج وجدت بنفسها وبذاتها لا متقوم بغيرها، فإذا لا نريد أن نكذب الاستقلالية، استقلالية الجوهر كمان. المراد ما هو في الممكن من نقص ككون الجوهر محدودا، ككون الجوهر ممكنا، وما شاكل هذه القصورات هذه نسلبها. وإذا سلبنا القصور والنقص كان كمالا. والثانية وهي الصفات السلبية مثل من كالغنى وهو عدم الفقر. الغنى عدم الفقر، فإذا سلبنا الفقر والحاجة، وقلنا إنه تعالى ليس بفقير ليس بمحتاج، أي أنه الوجود المتأكد الثابت بكل معنى الكلمة، بل كالغنى والقدوسية. القدوس بحسب اللغة هو من أسمائه تعالى، وهو الطاهر المنزه. هذا بحسب كتب اللغة. قالوا المراد من القدوس هو الطاهر المنزه من كل الوصمات والنقائص. والسبوح هو التنزيه من كل سوء، من كل سوء. وكلمة سبحان الله قد يؤتى بها تصديرا لكلام لإظهار التعجب في بعض الأحيان. ويقول الحكيم الترمذي إن التقديس يكون لآلائه لنعمه، والتشبيه يكون لأسمائه، يعني ننزه آلاءه ونعمه من النقص، وننزه أسماءه ممن؟ من النقص. هكذا قال الحكيم الترمذي. لكن ما المراد هاهنا؟ على ما قالوا أن المراد من التقديس والسبوحية هاهنا والقدسية تنزيه الصفات، والقدسية تنزيه الصفات عن النواقص، عن النواقص وشؤون الإنسان. وقيل القدوسية، وقيل القدوسية التنزه عن الإنسان، عن المكان عفوا، التنزه عن المكان، يعني القدوس هو الذي لا يكون في مكان، أي لا يحد بغرفية مكانية. والسبوحية هي تنزيه الذات، ذكر القدوسية كانت تنزيه الصفات، والسبوحية هي تنزيه الذات عن النواقص وشؤون الإنسان. وقيل السبوحية هي التنزيه عن المادة، شؤون الإنسان الحدية، شؤون الإنسان، شؤون الإنسان كل ما كان من شأن الممكنات بما لها من الفقر والحاجة والارتباط والتعلق بالغير والمعنى الحقي، كل هذه الحق سبحانه وتعالى منزه عنها ذاتا وصفة. ولكل منها، أي من هذه الصفات، سلوكية وسلبية نوع من الوجود. يقول لا تتصور حينما قلنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، إيجابية أي وجودية، وسلبية أي عدمية، فالحق لا يتصف بصفة عدمية. إذا قلنا أن هناك صفات سلبية حينما نظرنا إلى الممكنات وأردنا أن ننزه الحق من قصورها، بهذا اللحاظ سميت هذه الصفات بصفات سلبية، وإلا فكل منها لها نوع من التحقق من الوجود، لأن الصفات هي تجلدات، وتجلدات لا يكون أمرا عجميا. ولكل منها، أي من هذه الصفات، ثبوتية وسلبية، لكل منها نوع من الوجود، لأنها مظاهر الحق، لأنها تجليات الحق، فهي إذن تحققات وأنواع من الظهورات، سواء كانت الصفة إيجابية أو سلبية، لأن قلنا السلب يرجع إلى سلب سلبي، لأن الوجود، لماذا كل الصفات حتى السلبية ترجع إلى الوجود؟ قال لأن الوجود، هذا التوجه. تقدمت الفلسفة أن العدم بما هو عدم لا ميز فيه، لا حقيقة له، لا شيئية له، لكن العدم بلحاظ تصوره له صورة وجودية، له صورة ذهنية. فالعدم بالحمل الأولي بلحاظ تصوره بلحاظ إدراكه هو صورة ذهنية، وكل صورة ذهنية هي وجود من الوجودات النورية العلمية. فإذا الوجود بشدة انبساطه حتى يكتمل النقيض، أي يكتمل العدم، لكن لا العدم الحقيقي، لأن العدم الحقيقي ليس بشيئية، حتى يدخل تحت ظل الوجود. لكن العدم بما له من الصورة الذهنية هو وجود، وبهذا اللحاظ يكون مصداقا من مصادق الوجود. فإذا التصورات السلبية للصفات هي في الحقيقة صور ذهنية، لأن المراد من هذه الأوصاف ليس الحق بما هو حق متصف بهذه الأوصاف، هذا بلحاظ شهود العارف. فالعارف تارة ينظر إلى الحق سبحانه وتعالى، وتارة ينظر إلى من؟ إلى الكائنات، فينزه الحق عن قصور الكائنات. فهي إذن صفات لها نحو من الوجود ولو بلحاظ الذهن. واضح العبارة؟ لأن هذه كلمة بأن للإشارة إلى عود العدم إلى الوجود، فاللاموس تعليل لصحة رجوع العدم بالمعال إلى من؟ إلى الوجود، لأن الوجود يعرض العدم كما قالوا سعة الوجود وانبساط الوجود يعم العدم أيضا، لأن العدم من المفاهيم الذهنية فهو بهذا اللحاظ وجود. فإذا يمكن أن تلحظ الصفات السلبية بلحاظها الوجودي في الذهن، وإذا لوحظت بلحاظها الوجودي في الذهن كانت بهذا اللحاظ مما شاهده العارف، فكان صورة وجودية. فالصفة السلبية بهذا اللحاظ هي تحت كلمة من؟ هي تحت كلمة الوجود. وبلحاظ آخر تجليات الحق كما سيقول هو لا تكون عدمية، لأن العدم لا يتصف به الحق. فإذا السلب هنا سلب، لأن الوجود يعرض العدم والمعدوم أيضا من وجهين، يا من وجه يعني بلحاظ كونه الذهني، يعني بلحاظ وجهه الذهني. فالأعدم والمعدوم صور ذهنية، وإذا كانت من الصور الذهنية بهذا الوجه هي من أفراد الوجود، وليس كيف تكون الصفات الإلهية أعداما والحق كله وجود وكله تحقق وكله نور. وليست أي صفات سواء كانت إيجابية أو سلبية، وليست الصفات إلا تجليات ذاته تعالى، الصفات ظهورات ذاته سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، سواء كانت صفات إيجابية أو كانت صفات سلبية. فإن سلب السلبي إيجابون حينما نقول وجود وعدم، هذا كلمة وجود وعدم. الآن تحققت صورة الذهن للوجود، وتحققت صورة الذهن لمن؟ للعدم. كما وأن صورة الوجود وجود ذهني، كذلك صورة العدم وجود ذهني. يعني ما تمكننا أن نلحظ العدم لقصور ذاته إلا بصورة وجودية. فإذا الأعدام لا يمكن أن تلحظ لقصور ذاتها إلا بصور وجودية. أضرب مثال للتقييد الذهني، حينما يقول القائل موضوع ومحمول ونسبة، الموضوع كزيد لأنه من المعاني الإسمية يمكن أن يلحظ لحاظا استقلاليا. فتتصور زيد في ذهنك تصورا استقلاليا. وكذلك قيام زيد أو علم زيد يمكن أن يلحظ بلحاظ استقلالي. فتتصور زيد وتتصور القيام أو العلم. لكن النسبة وهي المعنى الرابط، هذه من المعاني الحرفية المندكة الفانية بين طرفيها. ولو كانت معنى الاستقلاليين لاحتاجت هي بنفسها إلى رابط، فإذا هي من المعاني المندكة التي لا يمكن أن تلحظ بأي نحو من اللحاظ. هذا مع كون النسبة من المعاني الوجودية من الحقائق الوجودية، لكن بضعف وجودها هنا ما تمكننا أن نلحظ النسبة لحاظا استقلاليا. فإن قلت النسبة المعنى الرابط المعنى الحرفي هذه معاني تدرك، نقول هذه كلمات فعلت مثيرة لتلك المعاني المندكة. النسبة معنى اسمي وليس هو ذلك المعنى التعلقي الذي ربط المحمول بالموضوع، ذاك معنى ثاني لا يمكن أن يلحظ لحاظا استقلاليا. فكلمة نسبة كلمة اسمية عليكم السلام، فكلمة نسبة وحار ومعنى حرفي وما شاكله ورابط هذه مفاهيم استقلالية لفظية جعلت للإشارة إلى ذلك المعنى المندر وهو المعنى الرابط الذي يكون بين الموضوع والمفهوم. فهنا مع كون الشيء وهو الرابط من المعاني الوجودية من الحقائق الوجودية، لكن لبحث هذا الوجود ما تمكن أن يلحظ لا خارجا ولا ذهنا إلا تبعا لغيره. العدم أولى بعدم الملاحظة. فإذا قلنا عدم مفهوم العدم مفهوم وجودي، مفهوم العدم من المفاهيم الوجودية، فما نتصوره من المفهوم وهو الصورة الذهنية للعدم هذا معنى وجودي جعل ملبس لما يقابل الوجود. وإلا فالعدم في أي ملحاظ يلحظ يكون معنى وجوديا. فإذا ما تأتي من الصور الذهنية في العقل لمفهوم العدم والعدمية والمعدوم وما شاكل هذه الأمور، هذه ليست واقع العدم، من واقع العدم لا شيئية مثلنا. فإذا هذه شنو؟ هذه مفاهيم وصور وجودية. فإذا مفهوم العدم لا يمكن أن يشار إليه ولا يمكن أن يلحظ إلا إذا دخل تحت ظل وسعة الوجود. واضح مثلا؟ فيقول المفاهيم السلبية والصفات السلبية للحق سبحانه وتعالى بما هي سلوب وأعدام مقضى لا تلحظ. وإذا لوحظت بنحو أنها السلب للقصور هي صور ذهنية، والصور الذهنية داخلة تحت من؟ تحت ظل وإطار مفهوم الوجود، فهي من المفاهيم الوجودية الداخلة تحت ظل الوجود. وهي بهذا اللحاظ لوحظت وجودية بمعنى سلب القصور، وسلب القصور والمفاهيم الوجودية كلها وجودية، وجعلت هذه السلوب بمعنى سلب السلبي لتشير إلى معنى الإثباتي. واضح مثلا؟ وليست أي الصفات إيجابية أو سلبية إلا تجليات ذاته. إذا كانت الصفات إيجابية أو سلبية هي ظهورات ذاته، هي التجليات ذاته. التجلي لا يكون عدما في واقعه، إنما هو عدم بأي معنى، معنى السلب لقصور شيء لإثبات آخر. فالمعنى السلبي هو صورة ذهنية، وما يشير إليه المعنى السلبي من الإيجاب ذاك يقينا من المعاني التحقيقية، لأن العارف لا يريد أن يتكلم لا عن مفهوم لا عن أسماء الصفات، لأن الاسم اعتبار من الاعتبارات. بالعربية تقول رحمن ورحيم وتقول الله، وبالفارسية ثلاث كلمات أخرى، وبالتركية أو الكردية أو بأي لغة من اللغات اعتبارات توضع. فالاعتبارات واللفظية تبعا لتكثر اللغات في العالم هذه ليست هي الأسماء الإلهية، هي أسماء مثلنا. المرحلة الثانية ما هو في الذهن من المعاني والإدراكات، هي أيضا ليست الأسماء الإلهية. الأسماء الإلهية صفاته، واحدة صفاته سبحانه وتعالى، صفاته الحقيقية، صفاته العينية التابعة له ذاتا أو فعلا. فإذا لا المعاني الذهنية هي الصفات، ولا الألفاظ كالله ورحمن ورحيم وما شاكل هذه الأسماء هي الأسماء الإلهية، أسماء الأسماء مرسلنا. فإذا أين الصفات ذاتية أو فعلية؟ هي الخارجية، هي الخارجية، هي العلمية الخارجية المتحققة في واقع كونها الإلهي والظاهرة بفعله الإلهي مرسلنا. فإذا هذه كلها شنو؟ كلها تشير إلى تلك الأسماء الحقيقية. فالصفات السلبية سلب سلب لتشير لتكون معنى في الذهن، يشير إلى من؟ إلى تلك العينية اللامتناهية بما لها من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. فإذا قلنا أنه منزه عن الإنسان، يعني نريد أن نعطيه إيجابية متأكدة، والإيجابية المتأكدة ليست في الذهن وليست في الأخوان المقال، وإنما هي إشارة إلى تلك اللانهايات. واحد مثل بل وليست إلا تجليات ذاته تعالى بحسب مراتبه، هذه التجليات بحسب مراتبه، بحسب مراتب الحق أرض التوجه، التجليات بحسب ما؟ بحسب تلك المراتب التي تأتي من الألوهية إلى الربوبية إلى مراحل الفعل والخلق والإيجاب، بحسب مراتبه مراتب الحق التي تجمعها، أي تجمع تلك المراتب مرتبة الألوهية، جميع المراتب الإسمية بواسطة من تجمع بواسطة الألوهية، لأن الواحدية كما قلنا وهي الألوهية جمع الصفات لولا مرحلة الأحدية قبل الصفات، فلا ظهورها هناك، مرتبة الظهور في مرتبة من؟ في مرتبة الواحدية التي هي جمع وظهور الصفات، فجمعها بالألوهية وتفريقها بما بالرحمانية والرحيمية، سواء كانت صفات ذاتية أو كانت صفات فعلية ترابطية وخالقية ومصورية ورشاشة. هذه الأمور بحسب مراتبه التي تجمعها أي المراتب جميعا مرتبة الألوهية المنعوتة، أي الموصوفة المنعوتة في هذه المرتبة أرض التوجه، مرتبة واحدية وهي مرتبة الألوهية التي هي جمع الصفات. إن هذه وصفت بمن؟ بلسان الشرع، يا لسان لسان الرسول صلى الله عليه وآله، كما تقدم في الرواية على أنه حينما سأل أين ربنا، حينما سئل أين ربنا قال في عماء ليس فوقه هواء ولا تحته هواء. العماء المراد، العماء المراد هو أن توجه إلى شيء. لا يتعجب المتعجب على أنه حينما يسأل الرسول صلى الله عليه وآله قد يأتي بكلمات حسب الظاهر بعيدة عن مسافة الحكمة والعرفان وما شاكلها، وحينما يسأل الإمام الصادق أو الإمام علي عليه السلام يأتي بكلمات جدا دقيقة، نقول هذا التدرج بلحاظ قصور السائلين. في عهد الرسول بداية للحركة الإسلامية، فلو يريد أن يتكلم معهم إن الله هو المكون الكون فلا كون له، وهو محيط الحي فلا حيث له، هو خالق الأكوان فهو قبلها، فإذا لا مكان ولا جهته ولا ولا، هذه الكلمات بعيدة عن الأذهان. فإذا تكلم الإمام علي بكلمات دقيقة أول الدين معرفته وأمثال هذه الكلمات، وتكلم الإمام الصادق أو تكلم بقية الأئمة بكلمات دقيقة وقفت عن معانيها أذهان العرفاء والفلاسفة، وقلما تكلم الرسول بمثل هذه الكلمات وهو معلمهم وهو أستاذهم، ممكن له من أين جاءوا على هذه المعاني الدقيقة؟ نقول خاطب الناس على قدر عقولهم. لما كانت بداية إسلامية خاطبهم بخطاب يتناسب مع من؟ مع طفل يريد أن يعلمه أبوه أو أمه لصحة الحركة. إذا أخذ التحرك مرحلة بعد مرحلة لا يتكلم معه بكلام آخر. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على صحة الحديث حينما سئل أين كان ربنا، مضمون الكلام، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء، وحمثل يعني كان في، يعني كان قبل الخلق في مكتبة الواحدية التي هي برزخ بين الأحدية وعالم الإيجاد والإنسان. العمائية هي البرزخ، مقال قال إذا حطروا سحاب رقيق، سحاب رقيق واقع بين الأرض والسماء، وشلنا السحاب الرقيق يقع بين الأرض والسماء، يري من تلك الجهة شيء ويري من تلك الجهة شيء، ودائما الشيء البرزخي يكون جامعا بين عالمين، يكون رابطا بين عالمين، بين عالم أعلى وعالم أدسل أو أدنى. فإذا عالم الربوبية، عالم الألوهية، عالم الواحدية هو عالم بلحاظ شهود العارف يكون برزخا بين من؟ بين الأحدية قبل أي تكثر وصفة، وبين عالم الكثرة الفعلية لعالم الإنسان. فسماها الرسول بالعمى وعبر عنها بمن؟ بالسحاب الرقيق بين كذا وكذا، تدرجا مع أذهان القاصرين. واضح مثلا الملعوثة هذه المكتبة، يا مكتبة، مكتبة الألوهية، مكتبة الواحدية، بلسان الشرع يا شر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بلسان الشرعي الملعوثة، بلسان الشرعي بأي نحو؟ الملعوثة بلسان الشرعي بالعماء، اكتب العبارة لا بأس بها، بالعماء، لأن العماء كما تقدم برزخ بين شيئين، برزخ بين شيئين، وكذلك الواحدية، والعماء برزخ بين شيئين، الواحدية هي برزخ بين الأحدية وبين من؟ وبين من؟ وبين المظاهر الخلقية وهي عالم الإنسان، برزخ. وكذلك الواحدية فإنها بين الأحدية والمظاهر الخلقية. ومثلا وقد ورد أيضا إطلاق العماء، وقد ورد أيضا إطلاق العماء على الأحدية، ولكن لا يعطل إطلاق العماء على غيب الغيوب لعدم تصور برزخية بالنسبة إليه. أجل توجه، فسر العماء كما قلنا الآن بمن؟ فسر العماء كما قلنا الآن بالواحدية. وعن الشيخ الأكبر ابن العربي في بعض الموارد فسر العماء بالأحدية، فسر العماء بالأحدية. تفسير العماء بالأحدية أيضا له وجه، لماذا؟ لأن الأحدية تقع بين غيب الغيوب وبين الواحدية، فتكون أيضا مكتبة برزخ بين عالمين. أبو توجد عالم وعلامة، هذا من شأن عالم الإنسان، لكن نحن من باب قصور نفوسنا وقلة تعابيرنا قد نعبر بعالم عن الحق وعن الشؤون الربوبية، ولهذا تسامح في التعبير عالم من العلامة، والعلامة لا تكون إلا في المظاهر. إذا الحق لا يقال له عالم، نقبة الربوبية الحق لا يقال له عالم. أرجو الأحدية أيضا قد يطلق عليها العمى كما أطلق عليها ابن العربي. لماذا يطلق عليه العمى؟ لأنها يمكن أن تكون برهة بين غيب الغيوب الذي ليس بمثابة من المراتب لا اسم ولا رسم له، وبين الواحدية التي هي مثابة التكثر الصفات، واضح العبارة؟ وهي أي هذه المرتبة وهي الواحدية، وهي أي هذه المرتبة وهي مرتبة العمى وهي الواحدية، أول فترة وقعت أبدا مرتبة الأحدية لا تكثر فيها. فإذا هناك لا تكثر، أول فترة من أين بدأت؟ من الواحدية، يعني من لحاظ الحق بما له من الصفات، وهي أول كثرة وقعت في الوجود ابتدأ منها هنا. تكثران بلحاظ منظاري ومنظاري، بلحاظ منظاري المشاهد، فإذا هي كثرة مفهومية وليست بكثرة مصداقية. وهي أول كثرة وقعت في الوجود وهي الكثرة المفهومية للصفات، وبرزخ يعني وهي أول برزخ، وبرزخ يعني وهي أول برزخ بين الحضرة الأحدية الذاتية. الحضرة الأحدية يعني الله سبحانه وتعالى بالحضرة الأحدية، وبرزخ بين الحضرة الأحدية الذاتية. هذه المرتبة هذه المرتبة قبل مرتبة التكثر، من هذه المرتبة وهي المرتبة الأحدية نشأ وحدة الرحمة المطلقة. فالرحمة المطلقة الفعلية تابعة للرحمة المطلقة الذاتية لمن؟ للأحدية. ثم للواحدية بتكثر صفاتها تنشأ من؟ تنشأ الخصوصيات، وتنشأ تبعا لها الصفات الفعلية من رازقين وخالقين ومصورين وإلى آخره. فإذا الرحمة المطلقة قبل أرسلته، فإذا الرحمة المطلقة التابعة للأحدية قبل مرتبة التكثر، وإذا كانت قبل مرتبة التكثر وهي الرحمة التي وسعت كل شيء، وهي الرحمة التي وسعت كل شيء وغلبت كل شيء، مثلا هذه ليست في مرتبة تقابل الصفات. هذه وحدة نشأت منها الرحمة المطلقة الفعلية وهي الوجود المنبثق. ها هنا رحمة مطلقة فعلية قبل مرتبة تكثر الصفات وتقابلها. فإذا مرتبة تكثر الصفات وتقابلها والجهة تنشأ من الواحدية. وبرزخ بين الحضرة الأحدية الذاتية وبين المظاهر الخلقية، عندنا تجليات للأسماء الإلهية والصفات، وعندنا مرتبة الظهورات الخلقية يعني عالم الإنسان والخلق والإيجاد. فإذا الواحدية برزخهم بين الأحدية وبيننا وبين عالم الإنسان وهي المظاهر الخلقية، وبين المظاهر الخلقية. فإذا أول برزخ من هو؟ هو الواحدية. فإذا أول برزخ هو الواحدية، الأحدية ليست ببرزخ. نعم نتمكن أن نقول الأحدية أيضا برزخ إذا لاحظنا غيبا في الغيوب. فإذا غيب الغيوب لا يكون برزخا أبدا بأي إطلاق وبأي لحاظ وبأي نسبة. وعالم الشهادة لأنه لا عالم دونه أيضا لا يكون برزخا، لأنه آخر العوالم، لأنه بكله ظهور وشهود فلا يكون برزخا. فغيب الغيوب لا يعقل أن يطلق عليه برزخ، وعالم الشهادة أيضا لا يعقل أن يطلق عليه برزخ. ما بينهما يمكن أن يطلق عليها برزخ،
الواحدية يمكن يطلق عليها برزخ، الأحدية يمكن يطلق عليها برزخ، البرزخ الإطلاع المعروف يطلق عليه برزخ، لأنه بين عالم المجردات وعالم الطبيعة. مثلا عالم المجردات يمكن أن يطلق عليه برزخ بلحاظنا، بلحاظ ما فوق وبلحاظ ما دونه، وهكذا. واضح العبارة؟ لكن اصطلاحا إذا قالوا عماء أرادوا في الغالب الواحدية، وقد يراد الأحدية، وبين المظاهر الخلفية، لأن ذاته تعالى اقتضت أرض توجه، اقتضت بذاته من جملة الكتاب ساقطة، اقتضت بذاته، هاي كلمة بذاته من جملة الكتاب، لكن هذه الطبعة سقطت منها، يعني في الكتب موجودة، لأن ذاته تعالى اقتضت بذاته، ما اقتضت بذاته بحسب مراتب الألوهية، أرض توجه. قلنا الألوهية قلنا الواحدية هي جمع الصفات، فتكون ألوهية، وإذا كانت ألوهية وظهرت الصفات كانت في مرتبة الفعل ربوبية، فالربوبية تابعة لمن؟ تابعة للألوهية. ولذا قال لأن ذاته تعالى اقتضت بحسب ذاته، اقتضت بذاته عفوا بحسب مراتب الألوهية والربوبية. مراتب الألوهية هي الأسماء والصفات الإلهية، مراتب الربوبية لحاظ الخلق بما له من الأطوار، يعني بما للألوهية من التربية في عالم الإمكان، بحسب مراتب الألوهية والربوبية لجميع الكائنات، وكل الكائنات مربوبة للحق سبحانه وتعالى، فالربوبية ناشئة من الألوهية كما تقدم، بحسب مراتب الألوهية والربوبية. ماذا اقتضت؟ اقتضت صفات واحدة، مثلا الألوهية بلحاظ الربوبية اقتضت صفات، هاي الصفات وين صارت؟ في مرتبة الفعل، مو كلنا هذه الصفات وين صارت؟ صارت في مرتبة الفعل، يعني بعد مرتبة الرحمة المطلقة والرحمة الواسعة، ليش قبل المراحل الصفات المختلفة، صفات متعددة متقابلة اقتضت بحسب الربوبية صفات متقابلة. أرجو التوجه. أنت بلحاظ ذاتك قبل أن يرتكب الطفل من باب التنكيت، من باب التقريب، أرجو التوجه. وإذا إنسان تكلم بمثال، المثال لا يكون إلا مشيرا، وإن لا نريد أن ننزل الساحة الإلهية إلى مثل هذه الأمثلة الدانية، لكن من باب التقريب الذهني، يعني من باب ضرب أمثلة حسية ليتنبه الذهن إلى إدراك الحقائق العلمية. ولذا قد يمثل الفيلسوف أو العارف بالبحر وأمواجه، قد يمثل بالشمس وشعائها، هذا من باب تقريب المعقول بمن؟ بالمحسوس، لا أن المحسوس يحدد المعقول من المحالة، بل من باب أن المحسوس ينبه الذهن لينتقل إلى المعقول. فنقول أنت وأنا وكل إنسان بلحاظ أطفالنا رحمة، موكلنا بلحاظ أطفالنا رحمة، لا نفكر إلا في رحمتهم وفي السعي من أجلهم، لكن في مرتبة الربوبية، يعني في مرتبة التربية، تبرز منا صفات متقابلة، قبل الصفات المتقابلة نفوسنا كلها رحمة إلى الأطفال، مثلا لكن في مرتبة الخارج وفي مرتبة التربية للطفل قد نضرب الطفل وقد نطعم الطفل وقد نعرض أنفسنا لكل خطر من أجل أطفالنا. من جهة ظهرت فينا صفات اللوط مثلنا، ومن جهة ظهرت فينا صفات القهر والتأديب، وحلفين فإذا ضربنا الطفل هل تكون الضربة ضربة انتقام؟ نقول لا، في باطن هذه الضربة هي رحمة، لأن العاقل ما ضرب طفله إلا لحنان أراد أن يحفظ به مستقبله. فهي لفظة ظاهرها نقمة وباطنها رحمة، مثلاً لكن الطيف الأرض تودد. فمن جهتي أنا الضارب ولدي حينما أضربه وحينما أكسوه وأطعمه وأعلمه وأرشده كلها رحمة، من جهتي أنا كلها رحمة. لكن من جهة الطفل لأنه ينظر بمنظار خاص، ينظر إلى أطعامه وتعليمه والحنان الذي يبذل إليه، ينظر إليه بمنظار الرحمة. لكن بلحاظ الضربة التي ضربتها إياه نظر إليها بأي منظار؟ بمنظار سخط وغضب. فسمى هذه نقمة، سمى هذه عذابا. هي ليست بعذاب في مكنون سرها، هي رحمة. واضح المثل لنا؟ سيد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى بلحاظ ذاته، بلحاظ ذاته رحمته وسعت كل شيء. فلما وسعت كل شيء خلقه وإيجاده للوجود المنبثق كان رحمة مطلقة قبل التقابلات. لكن في مرتبة مجاري الكون لا بد وأن يكون تعديلا، ولا بد وأن يكون تنظيما وتربية، والتربية والتعديل لقصور الطرف، لقصور القابل، قاد لخللين لجهتين، من أجل إرشاده ومن أجل أن يسير سيرا اعتداليا لا بد وأن يوضح، لا بد وأن يؤدب. لكن في من تأديب هذا؟ تأديب رحمة. فهذا التأديب تأديب رحمة. ولذا الله سبحانه وتعالى رحمة جعال العباد استلاهم بكثير من البلايا حتى يخرج من نوم القتل. واضح العبارة؟ ولذا قال لأن ذاته اقتضت بحسب مراتب الألوهية والربوبية لجميع السائلات، اقتضت صفات متعددة متقابلة. هاي وين اقتضتها أرض التوجه؟ لأن اقتضتها في مرتبة الربوبية، مو اقتضتها في مرتبة أصل الخلق والإيجاد. في مرتبة أصل الخلق والإيجاد كانت رحمة وسعت كل شيء. هذه الصفات المتقابلة بلحاظ من؟ بلحاظ تربية السائلة، فهي كلها رحمة، لكن بمنظار المؤدى، بمنظار من يتأدب بها وبمنظار من يتحملها تكون شدة. صفات متعددة متقابلة كاللطف، تارة ننظر تارة ينظر العارف إلى الحق فيراه لطيفا بلحاظ عطائه وحيظه، وتارة ينظر إليه فيراه قهارا بلحاظ تأديبه وسخطه. أي تأديب؟ تأديب في مكنون سره هو رحمة. واضح؟ كاللطف والقهر، فإذا ينظر إليه بمنظار فيراه موصوفا باللطف، وينظر إليه بمنظار يراه موصوفا بالقهر، يعني يراه موصوفا بأخذ الكائنات أخذا شديدا من أجل اعتدالها. واضح مثلا؟ والقهر والرحمة، كاللطف والقهر والرحمة والغضب والرضاء والسخط وغيرها، ككونه معزا ومذل وقابضا وباسط وما شاكل هذه الأوصاف المتقابلة. زين شيخنا أرجو التوجه، هل هذه الأوصاف المتقابلة ترجع إلى أمور متباينة؟ نقول كلا. لما عرفنا الحق بوحدته وكونه وجودا دقيقا واحدا، فكل هذه الصفات بلحاظ من؟ بلحاظ ما يكون بلحاظ تربية المربوب. مثلا فإذا كانت هكذا كلها تجمع بواسطة الألوهية وتتشعب إلى صفات الجمال والكمال، واضحة؟ إلى صفات الجمال والجلال. ولذا قال وتجمعها، أي وتجمع الصفات المتقابلة، وتجمعها أي وتجمع الصفات المتقابلة. كم هي؟ تجمعها الأسماء الحسنى، وهي وتجمعها النعوت الجمالية والجلالية. الجمالية إذا نظرنا إلى الحق بما له، بما له من اللطف والرحمة والرضاء، مثلنا وتجمع الصفات الجمالية. وإذا نظرنا إليه بما له من الملك والسلطان والهيمنة والقهر والتقديد وما كف، وجدناه مهابا جديدا
عظيما.
فهي كلها صفات واحدة ترجع إلى الألوهية، لكن بلحاظ نظر الشاهد والعارف تكون
مختلفة متعكسرة. ولذا قال وتجمعها النعوث الجمالية والجلالية. اكتبوا لا بأس بهذا التأكيد. قالوا هذه الصفات، قالوا هذه الصفات وإن كانت بنظر العارفي متقابلة، وإن كانت بنظر العارفي متقابلة، لكن لرجوعها إلى التشكيك في المظاهر، لكن لرجوعها إلى التشكيك في المظاهر والتجلي والظهور، يرجع التقابل فيها إلى وحدة جامعة وهي حقيقة الوجود. فإذن ليس هو من التقابل الراجع إلى الكثرة الناشئ من تباين الماهيات، فالتجلي والظهور لا يمكن أن يتقابل تقابلا حقيقيا. أرجو التوجه. قال العرفاء كما تعلمون، قال العرفاء كما تعلمون خلافا للفلاسفة الذين قالوا بالتشكيك في مراتب الوجود، قالوا التشكيك يكون في المظاهر لا في أصل حقيقة الوجود. واضح مثل صدر المتألهين وأمثال صدر المتألهين قالوا التشكيك في مرأة الوجود شدة وضعفا. العرفاء قالوا نحن لا نقر التشكيك في أصل الوجود، الوجود حقيقة واحدة شخصية لا تشكيك فيها، وإنما التشكيك في مظاهرها أي في ما هو من شأن أسمائها وصفاتها. مثلا إذا كان التشكيك في المظاهر والمظاهر كلها ترجع إلى حقيقة الوجود، فإذا لا يعقل أن يكون التقابل بين الصفات تقابلا حقيقيا، لأنه يرجع إلى حقيقة جامعة، والحقيقة الجامعة حقيقة واحدة بسيطة لم تتكثر تكثرا حقيقيا. فلو كانت هذه المتقابلات من اللطف والقهر ترجع إلى الماهيات والتباينات الحقيقية، فالماهيات وتكارب كثرة الأدب. لكن لما كانت ترجع جميعا لا إلى مثل هذه الأمور، بل إلى تشكيك وتجلي يرجع إلى حقيقة واحدة، فالتقابل تقابل ظهور، فهو إذن بالحاضي ومنظاري العارف كان هكذا، فلا يكون تقابلا حقيقيا. ولذا الآن يقول إذ كل ما يتعلق باللطف فهو الجمال، كل ما يتعلق باللطف هو الجمال. ولذا سمى حكماء اليونان العالم بمن بالجميل بالجمال، لأنهم يقولون من نظر إلى العالم بمنظار واسع لا بمنظار شخصي ما رأى إلا جمالا حتى في العقرب والحية. فمن نظر بمنظار عالم وجد العالم بكله مترابط بكله متناسق بكله جميل، لكن من نظر إلى حية ضرب الزيت بهذا اللحاظ الخاص قد يراها شرا وقد لا يراها جميلة، لكن هي في نظام كونها العقل الجامع هي جمال. ولذا قال إذ كل ما يتعلق باللطف فهو جمال، وكل ما يتعلق بالقهر فهو الجلال. فإذا كل ما يتعلق بالهيمنة والسلطان والقهر للكائنات فهو جلال وعظمة، وكل ما يتعلق باللطف والعطاء والمرحمة والرحمة وما شابه فهو يسمى بالجمال. لكن ليس معنى أن الله صفاته الجمالية شيء وصفاته الجلالية شيء، جلاله مع جماله شيء واحد، يختلف بلحاظ الشاهد بلحاظ الناظر. ولذا قال ولكل جمال أيضا جلال، يعني لا تتصور أن التقابلها هنا بين صفات متباينة مختلفة، الجلال جمال والجمال جلال. وفمثل لماذا؟ لأن المنبع واحد كثير، ولما كان الأصل واحد كثير لا بد أن تكون هذه المتقابلات بحسب ظهورها ترجع إلى وحدة حقيقية بسيطة لا تكثر فيها، وإذا رجعت إلى وحدة رجع الجمال إلى الجلال والجلال إلى الجمال. ولكل جمال يعني ولكل صفة جمالية أيضا جلال وهيبة وسلطان، فإذا ظهر جماله بلطفه ورحمته في شيء بذلك اللحاظ للمشاهد الدقيق يرى في جماله الجلال والهيبة، ومن نظر إلى هيبته وجبروته نظر في جبروته وجلاله جمالا وحسنا. واضح؟ فإذا الجمال يستنفه الجلال والجلال يستنفه الجمال، لأنها ترجع جميعا إلى وحدة حقيقية. ولكل جمال أيضا جلال وهيبة وعظم وسلطان، كالهيمان أرض وجه. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما مظلومه ربي زدني فيك تحيرا، أو نفس العبارة أو مظلوم العبارة على كله
مثلا
ربي زدني فيك تحيرا. التحير بمعنى التردد والشك، هذا مرض من الأمراض وقصور للنفس. النفس الكاملة من وصلت إلى مرتبة اليقين، وصل له عبادة توصل إلى اليقين، توصل إلى الاطمئنان، توصل إلى المعرفة، هذا من. أما الحيران والتحير والتردد فليس وصفا يطلب حتى يتمناه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فإلهي زدني فيك تحيرا فسرت بمعنى إلهي أوصلني إلى مشاهدة سيوضات أنوارك، بمعنى إلهي أوصلني وخلفني إليه حتى أصل إلى مقبة أشاهد عليه السلام، حتى أصل إلى مرتبة أشاهد أنوار سيدك. ومن وجد تلك الأنوار اللامتناهية الكثيرة يصبح متحيرا أنه يقتبس من أي نور من الأنوار، لأنها بكلها عظمة وبكلها لا نهاية، فهناك تحير للعظماء في أخذهم من الفيوضات بأنهم يسبقون إلى أخذ أي قبس منها. واضح؟ واضح. فالتحير هناك ليس ترددا، بل التحير هناك سرعة، سرعة السياقين إلى اقتباس الأنوار الإلهية حينما يصبح البصر قويا، حينما يصبح البصر بصر نبي أو ولي. ففي تلك المرحلة يصبح الرسول الأعظم من ربه تحيرا، إلهي زدني فيك تحيرا، يعني إلهي أوصلني إلى مرحلة أشاهد بها أنوارك اللامتناهية حتى أتحير في استباقي إلى الاقتباس من أي الأنوار. فهو تحير في من؟ في الأخذ من الفيوضات اللامتناهية، فهو ليس بتحير تردد وشك، فهو ليس بتحير تردد وشك، وإنما هو تحير، تحير الآخذ من المعطي اللامتناهي. وحدثنا لأنه لا ننسى أن الآخذ مهما كانت الكمال إذا مد يد السؤال إلى المعطي اللامتناهي لا يتمكن أن يتطابق العطاء مع الآخذ، الآخر مهما كان لا يتمكن أن يأخذ من العطاء الإلهي تلك الفيوضات اللامتناهية، لا بد أن يأخذ أخذا بما يناسب الإمكان والحدية.
واضح المثل؟ فإلهي زدني فيك تحيرا حتى أتمكن بدراية وعلم أن أمد اليد التي تتناسب مع أخذ القبث الإلهي أو مع أخذ الأنوار اللامتناهية الإلهية التي يناسب التسابق إليها بما هو أولى فأولى منها. بلحاظ آخذ محدود يأخذ ويمد يد السؤال من معطل لا نهاية لعطائه.
وحدثنا
فهو تحير يشير إليه في مرحلة الخلوص إلى الله سبحانه وتعالى، حينما تصبح النفس آخذة من فيوضات لا متناهية فتريد أن تتسابق متحيرة إلى أي فيوضات.
وحدثنا
كالهيمان يقود وبكل جماد أيضا، فكما أن صفات الجمال هي جمالون أيضا هي جلالون.
مثلنا
حتى تصل النفس إلى مرحلة في مشاهدة الأسماء الحسنى والجمال الإلهي تصبح متحيرة تشاهد الجلالة والعظمة، لأنها تحتار في أي أخذ من هذه الفيوضات.
وعليكم السلام. كالهيمان
الهيمان ها هنا تحير العارفين في الأخذ من المعطي اللامتناهي في عطائه وأنواره التي لا حد لها. وليس المراد من الهيمان الذي فسر بالتحير تحير القاصرين الذين بقصور ذواتهم لا يتمكنون أن يخرجوا من مراحل الشك والترديد والظن إلى مراحل الصدق واليقين. تلك منقصة وهذه كمان. كالهيمان من الجمال الإلهي تصل النفس في شهود الشاهد والعارف حينما يتجاوز المراحل ويطوي الحجوب، يصل إلى مرحلة ليس بينه وبين ربه حجاب، فيشاهد الجمال الإلهي. وإذا شاهد الجمال الإلهي كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج، حينما قال: أعرج للرسول صلى الله عليه وآله ليريه الله تعالى مضمون الكلمة آلاف الحجب النورية. تلك حجوب نورية، يعني هناك أنوار لا متناهية، هي حجاب لكنها لا حجاب جعلت ووضعت، حجاب لا نهاية، حجاب الجمال الإلهي. فيقول: كالهيمان الحاصل ممن حاصل من الجمال الإلهي. هيمان، لكن حصل ممن هذا الهيمان؟ حصل من الجمال الإلهي، يعني للنفس التي شاهدت الأنوار الإلهية والفيوضات الإلهية. فإن هذا الهيمان الحاصل من الجمال الإلهي عبارة عن انقهار العقل. هناك ينقهر العقل ويقر العقل لجلال الحق. وحمسا جمال ساق الإنسان إلى جلال، مشاهدة أنوار وصفات وفيوضات إلهية هي جمال وحوص، لكنها حملت في مكنون واقعها الإقرار بالجمال بالجلال والهيمنة والسلطان الإلهي. فالذين شاهدوا الله في جماله وجلاله هم الأنبياء، لا نحن الذين نعيش حجب الظلمات والصراع الداخلي بين جنود الحق والباطل التي في الغالب الانتصار فيها لجنود الشيطان دون الرحمن. أما الأوتاد فلا نتكلم عنهم كأبي ذر وعمار ومالك وما شاكل هؤلاء الأقصى على وجه الأرض الذين جعلهم الله تعالى حججا يحسم بهم كل حجة لأمثال ولمن يكون على وجه الأرض يريد أن يتكلم بباطل تقام عليه الحجة بأفراد وأناس كانوا موازين بعد الأنبياء والأصفياء.
فهو بديع، فإنه فإن الهيمان الحاصل من الجماد الإلهي عبارة عن ما هو من هيمان هذا، ما هو من تحير هذا؟ قال عبارة عن انقهار العقل، هناك ينقهر العقل، هناك يدعن العقل بجلال وعظمة، فهو عبارة عن فإنه عبارة عن انقهار العقل منه، من من؟ من الجلال الإلهي، أو منه أي من الجمال الإلهي، يعني جمال يسوق العقل إلى من؟ إلى انقهار وإقرار بالجلال. وقال مثل فإنه عبارة عن انقهار، انقهار العقل منه أي من الجمال، يعني جمال سبب انقهارا وسبب خضوعا ودراية بجلال. وقال مثل أو فهو أو فإنه عبارة عن انقهار العقل منه أي من الجلال وتحير العقل وتحيره فيه أي الجلال، وقع على احتمالية الضمير. فإنه عبارة عن انقهار العقل من الجمال، يعني الجمال يعني صار الجمال سببا للانقهار أي لظهور الجلال، وتحيره وتحير العقل فيه أي الجمال. أو نقول فإنه عبارة عن انقهار العقل منه أي من الجلال، لما يصل إلى مرحلة ينقهر العقل من الجلال من بعد ما كان قائما في الجمال، وحنفله وتحيره أي العقل فيه أي الجلال. والعبارة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.